نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا في الحلقات السابقة سلسلة جديدة من دروس الكتاب المقدس عن 6 علاقات مهمة في الحياة المسيحية، ألا وهي: أولاً علاقة المحبة، ثانياً علاقة الصداقة، ثالثاً العلاقة بين الرجال والنساء، رابعاً العلاقة بين الأزواج، خامساً العلاقة بين الآباء والأبناء، سادساً العلاقات غير المتكافئة. وقد تناولنا في الحلقات السابقة علاقة المحبة وعلاقة الصداقة والعلاقة بين الرجال والنساء والعلاقة بين الزوج والزوجة. أما في حلقة اليوم فسوف نرى ما تقوله كلمة الله عن العلاقة بين الآباء والأبناء. وكما فعلنا في الحلقات السابقة، سوف نستخدم هنا طريقة الخطوات 5 لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس. المقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو رسالة أفسس الأصحاح 6 من الآية الأولى وحتى 4. يقول الرسول بولس: أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك، التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. لمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية الأولى التي تقول: أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. ورغم أن البعض يعتقدون أن هذه الآية تعني أنه لا ينبغي على المؤمن المسيحي أن يطيع أباه وأمه إلا إذا كان مؤمنين بيسوع المسيح، إلا أن هذا تفسير خاطئ. المقصود بهذه الوصية هو أنه ينبغي علي أن أطيع أبي وأمي لا بسبب إيمانهما بالمسيح فقط، بل بسبب إيماني أنا بالمسيح. فرغم أن الكثير من الأبناء غير المؤمنين لا يطيعون آباءهم وأمهاتهم، إلا أنه ينبغي على الأبناء المؤمنين بيسوع المسيح أن يطيعوا آباءهم وأمهاتهم حتى وإن كانوا غير مؤمنين أو كانوا غير منصفين تماما. أو عديمي الاهتمام بهم. قد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية الرابعة التي تقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. ففي حين أنه ينبغي على الأبناء أن يطيعوا آباءهم وأمهاتهم، يجب على الآباء والأمهات أيضا أن يشجعوا أبناءهم وألا يتعمدوا أن يغيظوهم. تتكرر هذه الوصية بكلمات مشابهة في رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الأصحاح الثالث الآية 21، حيث يقول: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. فقد يشعر الأبناء بالمرارة والفشل عندما يستمر الآباء والأمهات في انتقادهم بدلا من تشجيعهم. لهذا يجب علي كأب أو يجب علي كأم أن أدرك أن أبنائي ليسوا كاملين، وأن أتجنب إغاظتهم، وأن أبتعد عن كل ما يمكن أن يسبب لهم الإحباط واليأس. لهذا فقد قررت أن أصبح أبا مشجعا أو أما مشجعة لأبنائي. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي: اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: في أي عمر يمكن للأبناء أن يتوقفوا عن إطاعة آبائهم وأمهاتهم؟ في بعض المجتمعات والثقافات يجب على الأبناء أن يطيعوا والديهم في جميع الظروف والأحوال مدى الحياة، وفي مثل هذه المجتمعات والثقافات تبقى سلطة الأب والأم قائمة بصورة مطلقة على الأبناء حتى بعد زواجهم. لكن هذه المجتمعات والثقافات تعارض تعاليم الكتاب المقدس، لأنها تعطي الأباء والأمهات سلطة أكثر مما ينبغي، ولأنها تفرض على الأبناء الراشدين أن يطيعوا آباءهم وأمهاتهم حتى وإن كان هؤلاء الآباء والأمهات أشرار أو على خطأ. لتوضيح هذه النقطة لنتأمل في يسوع نفسه. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح الثاني والآية 51 أن يسوع كان خاضعا لأبويه الأرضيين في مرحلة معينة من عمره، لكنه لم يعد كذلك لاحقا، فقد كانت لديه مهمة ينبغي عليه أن يقوم بها في حياته، وهي مهمة تطلبت منه أن يستقل عن سلطان والديه الأرضيين. كذلك فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني والآية 24: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وما من شك أن ترك المرء لأبيه وأمه عند الزواج يتطلب استقلالا عنهما وتحررا من سلطانهما. وهكذا يجب علينا أن نعرف أن الكتاب المقدس لا يوصينا بإطاعة والدينا طوال حياتنا أو في جميع الظروف والأحوال. يجب أن يكون هناك وقت للاستقلال عن سلطان الوالدين واتخاذ القرارات الشخصية والسعي لتتميم مشيئة الله في المقام الأول. السؤال الثاني: ما هي بعض الطرق العملية لإكرام الوالدين؟ إكرام الوالدين يعني إظهار الاحترام والاهتمام والمحبة لهما دون تردد ودون دوافع أنانية ودون خوف. فيما يلي خمس طرق مقترحة لإكرام الوالدين. أولا: أكرم والديك بأن تتجنب الجدل معهما. لا تتجادل مع والديك حول أمور سطحية وتافهة مثل الملابس المناسبة وغير المناسبة، أو البرامج التلفزيونية المفيدة وغير المفيدة، أو الأعمال المنزلية الضرورية وغير الضرورية. فإصرارك على الجدل معهما يجعلهما يشعران أن وجهة نظرهما سخيفة أو غير مقبولة. لذلك حاول أن تعبر عن رأيك أو وجهة نظرك بطريقة مهذبة ولطيفة، وأفسح المجال لله كي يعمل في قلبيهما بسلطانه الإلهي. فحين تفعل ذلك فإنك تبرهن على إيمانك الراسخ بأن الله هو المهيمن على كل شيء، وأنه قادر على ترتيب الأفضل لك. ثانيا: أكرم والديك بأن تأخذ اقتراحاتهما ونصائحهما على محمل الجد، فرفضك لاقتراحات والديك ونصائحهما هي إهانة لهما، ولا سيما حين تفعل ذلك بصورة دائمة ومقصودة. لذلك حاول أن تتعلم منهما وأن تستفيد من خبرتهما وحكمتهما في الحياة. ثالثا، أكرم والديك بأن تعطيهما مكانة فعلية في حياتك، فالآباء والأمهات يحزنون كثيرا حين يرون أن أبناءهم يخفون عنهم ما يفكرون فيه وما يشعرون به وما يقومون به وما يخططون له. فالأب والأم يحبان أن يشاركا أبناءهما في أفراحهم وأحزانهم ونجاحهم وفشلهم وكل شيء. لذلك احرص على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بينك وبين والديك، ورغم أن هذا قد يكون صعبا جدا في بعض الأحيان، إلا أنها واحدة من أفضل الطرق لإكرام الوالدين. فعلى سبيل المثال، أخبرهما عما تفعله في المدرسة أو العمل، وشاركهما بعض ما تفعله مع رفاقك وما تقوم به في الكنيسة، وأخبرهما عن رأيك في الحياة والناس، وعن معتقداتك المسيحية، وعن أفكارك ومشاعرك وخططك. كذلك احترم خبرتهما وحكمتهما، واطلب مشورتهما بين الحين والآخر. وحتى إن كان قرارك النهائي يتعارض مع رغبتهما، فمن المهم أن يشعرا أنك أصغيت لهما وأنك أخذت رأيهما بعين الاعتبار. رابعا، أكرم والديك بأن تخدمهما، وليس المقصود بذلك هو أن تخدمهما بتثاقل أو حين يطلبان منك ذلك، فالخدمة الحقيقية لا تكون عن اضطرار، بل تكون نابعة من القلب. لذلك ابحث عن فرص لتقديم المساعدة لوالديك حتى وإن لم يطلبا منك ذلك. خامسا، أكرم والديك بأن تحبهما محبة حقيقية، فلا يكفي أن تظهر محبتك لوالديك لأن العادات والتقاليد تقول ذلك، فالمحبة المسيحية الحقيقية تتخطى حدود الشفقة أو الأعراف الاجتماعية السائدة، كما أن المحبة المسيحية الحقيقية تجعلك تتأنى عليهما وتغفر لهما. وإن كان والداك يعتقدان أن إيمانك بالمسيح سيؤثر سلبيا على شخصيتك أو دراستك أو عملك أو نجاحك في الحياة، أو إن كانا يخشيان من أن يؤدي إيمانك بالمسيح إلى جلب العار عليهما أو على ديانتهما، فحاول أن تشرح لهما بلطف معنى الإيمان المسيحي. في الوقت نفسه تذكر أن محبتك لوالديك وطريقة معاملتك لهما هما أقوى دليل على التغيير الإيجابي الذي قام به يسوع في قلبك وحياتك. السؤال الثالث، كيف يمكن للآباء والأمهات أن يشجعوا أبناءهم؟ كما نعرف جميعنا، فإن بعض الآباء والأمهات يحبطون أبناءهم، ويمكننا أن ندرك ذلك من خلال مراقبتنا لردود الأفعال السلبية التي يبديها الأبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم، مثل الاستياء والغضب والإحباط والعزلة واليأس وغيرها. لذلك يجب على الآباء والأمهات أن يراعوا كيفية معاملتهم لأبنائهم، ولا سيما في حال ظهرت مثل ردود الأفعال هذه لديهم. من جهة أخرى، يجب على الآباء والأمهات أن يشجعوا أبنائهم وأن يساعدوا في صقل شخصياتهم عن طريق القيام بالأمور الثلاثة التالية. أولاً، علم أبنائك على تحمل المسؤولية، فإن كنت تسعى لإرضاء أبنائك في كل حين، فمن المرجح أنك ستحصل على أبناء مدللين وأنانيين. أما إن أردتهم أن يصبحوا شباباً ناضجين يتحلون بروح المسؤولية، فيجب عليك أن تدربهم على تحمل المزيد من المسؤوليات شيئاً فشيئاً. ويمكن تقسيم هذا التدريب إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى هي أن تصنع القرارات بدلاً عنهم، لكي يتعلموا الطاعة وكيفية صنع القرارات من خلال مراقبتهم لك. المرحلة الثانية هي أن تصنع القرارات بالاشتراك مع أبنائك وأن تنفذ هذه القرارات معا. المرحلة الثالثة هي أن تفسح المجال لأبنائك كي يصنعوا قراراتهم بأنفسهم، لكن يجب عليهم أن يحصلوا على موافقتك وأن يتم ذلك تحت إشرافك، كما يجب عليهم أن يعرفوا أن الحرية ترافقها مسؤولية. المرحلة الرابعة والأخيرة هي أن تجعل أبنائك يفعلون كل شيء بمفردهم حين تدرك أنهم أصبحوا راشدين أو ناضجين. وهكذا فإن الطريقة الأولى لمساعدة أبنائك وصقل شخصياتهم هي أن تعلمهم على تحمل المسؤولية. ثانيا، علم أبنائك على تنمية قناعاتهم ومعتقداتهم الشخصية، فإن فرضت قناعاتك وآرائك الشخصية على أبنائك فلن يتمكنوا من تنمية قناعاتهم وآرائهم الخاصة بهم. لذلك بدلا من أن تطلب من أبنائك أن يمتثلوا لقناعاتك وآرائك وقيمك، ساعدهم على تنمية قناعاتهم ومعتقداتهم وقيمهم وآرائهم في ضوء ما يعلمه الكتاب المقدس. يمكنك القيام بذلك على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، أفسح المجال لأبنائك كي يكتشفوا الحق الكتابي بأنفسهم. المرحلة الثانية هي أن تسمح لأبنائك بأن يختاروا تطبيقاتهم الشخصية لذلك الحق. المرحلة الثالثة هي أن تناقش معهم إيجابيات تطبيق ذلك وسلبيات عدم تطبيقه. على سبيل المثال، هناك مبدآن كتابيان يتعلقان بالملابس التي نرتديها، ألا وهما: أولاً، أن تكون الملابس محتشمة، ثانياً، أن تكون الملابس لائقة للمكان الذي سنذهب إليه. إذن هذان هما المبدآن اللذان يشكلان الحدود التي يمكن للأبناء أن يصنعوا قراراتهم في إطارها فيما يتعلق بالملابس التي يرتدونها. وهكذا طالما أن أبنائك يلتزمون بهذه الحدود فيمكنهم أن يصنعوا قراراتهم بأنفسهم وأن يختاروا الملابس التي سيرتدونها. وبالطبع يجب على الآباء والأمهات أن يناقشوا أبنائهم بشأن خياراتهم وتأثيرها عليهم وعلى الآخرين. إذن الطريقة الأولى لمساعدة أبنائك وصقل شخصياتهم هي أن تعلمهم على تحمل المسؤولية، والطريقة الثانية لمساعدتهم هي أن تعلمهم على تكوين قناعاتهم ومعتقداتهم الشخصية في ضوء كلمة الله. ثالثاً، علم أبنائك على إنشاء علاقات سليمة وناضجة مع الآخرين. تذكر أن هدفك ليس هو أن تجعل أبنائك يستقلون عنك تماما، بل أن تشجعهم على الاعتماد المتبادل فيما بينكم. فالله قصد أن يضع كل مؤمن في عائلة معينة وكنيسة معينة ومجتمع معين لأسباب معينة، كما أن الله لا ينظر إلى الناس كأفراد مستقلين، بل كأفراد في عائلات وكأفراد في كنائس وكأفراد في مجتمعات. لهذا يجب عليك أن تعلم أبنائك أنهم يعيشون في عالم يحتاج فيه الإنسان لأخيه الإنسان، كما يجب عليك أن تساعدهم على إنشاء صداقات جيدة وعلى التعرف على أشخاص من خلفيات اجتماعية متعددة وعلى إنشاء علاقات سليمة مع الجنس الآخر. السؤال الرابع، كيف يجب على الآباء والأمهات المؤمنين أن يربوا أبنائهم؟ تقول كلمة الرب: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. هذا يعني أنه ينبغي على الآباء والأمهات أن يعلموا أبنائهم ما يقوله الكتاب المقدس وأن يدربوهم على إطاعة الحق الكتابي. يمكن تلخيص تربية الأبناء في نقطتين: أولاً، درب أبنائك أن يكونوا مواطنين صالحين في مجتمعهم، ولكي تقوم بذلك يجب عليك أن تشجعهم بصورة دائمة على الانتماء إلى مجتمعهم الذي يعيشون فيه. لذلك دربهم على أن ينضجوا فكريا وجسديا وروحيا واجتماعيا، ودربهم على أن يفكروا ويتصرفوا بحكمة. دربهم أيضا على أن يحبوا أنفسهم والناس والمجتمع الذي هم فيه. ثانيا، درب أبنائك أن يكونوا مواطنين صالحين في ملكوت الله، ولكي تقوم بذلك دربهم على أن يخضعوا لمشيئة الله وأن يثقوا بالله في كل الظروف والأحوال وأن يطيعوا الله دون شروط، وأن يعيشوا حياتهم بقداسة وطهارة. الأهم من هذا كله، دربهم أن يحبوا الله من كل قلبهم. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. فيما يلي بعض التطبيقات العامة التي يمكننا أن نستخرجها من هذه الآيات التي درسناها معا. أولا، يجب على الأبناء اليافعين أن يطيعوا والديهم في كل ما لا يتعارض مع وصايا الله وتعاليمه الواردة في الكتاب المقدس. ثانيا، يجب على الآباء والأمهات أن يحرصوا على عدم التسبب في فشل أبنائهم أو دفعهم إلى اليأس. ثالثا، يجب على الآباء والأمهات أن يربوا أبنائهم وفقا للحق الكتابي، وأن يشجعوهم على تطبيق هذا الحق في حياتهم بطرق عملية. بعد أن استخرجت بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات، حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا، قد يقول أحد المؤمنين: سوف أحرص من الآن فصاعدا على طلب النصيحة والمشورة من والدي، وعلى الاستفادة من حكمتهما في الحياة. ورغم أنني عازم على صنع قراراتي بنفسي، إلا أنني أريد أن أكرم أبي وأمي عن طريق الاستماع إلى آرائهما وأفكارهما. أو قد يقول مؤمن آخر: سوف أحرص من الآن فصاعدا على تشجيع أبنائي وتعليمهم على كيفية تحمل المزيد من المسؤوليات وتنمية قناعاتهم ومعتقداتهم وإنشاء علاقات سليمة وناضجة مع الآخرين والتعبير عن مشاعرهم بطريقة سليمة. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا، قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأجل أبي وأمي، أرجوك يا رب أن تساعدني على إكرام والدي وإظهار محبتي واحترامي لهما مدى الحياة، باسم يسوع آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أشكرك على أبنائي الذين وهبتني إياهم، ساعدني يا رب على أن أكون مصدر بركة لهم طوال حياتي، باسم يسوع آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. وإن أردت أن تتعلم المزيد، فنرجو أن تتابع حلقاتنا القادمة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
I'm not afraid.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.